الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه، سواء كانت في سراج أو غيره. النهي عن ترك النار في البيت يعني موقدة عند النوم ونحوه، عند النوم ونحوه، كما لو أنهم خرجوا فتركوها متوقدة فإن ذلك داخل فيه، لأن المعنى حاصل بهذا وهذا. سواء كانت في سراج أو غيره، يعني مما لا يؤمن معه الحرق، احتراق الدار أو نحو ذلك، وذلك لما سيأتي في الأحاديث من بيان هذه العلة. ومثل هذا هل يوجد في مثل هذه المصابيح؟ يقال مثلا لا يبات الناس وهي متقدة وهي مضاءة، الذي يظهر أن ذلك لا يدخل فيه، فلا إشكال، لا إشكال في هذا، لأنها مأمونة غالبا ليست كالنار. وكذلك أيضا هل يدخل في ذلك مثل المدفأة؟ هذا ينظر فيه إلى العلة، فإن كان تركها يمثل خطرا غالبا فإنها تطفى، وهي على أنواع، منها ما لا يكون فيه نار أصلا، ومنها ما يكون فيه، لكن هي في الجملة مأمونة ليست كالنار في الجملة. لكن إن وجد نوع منها يمثل خطرا بحيث إنه لا يمكن أن يغفل الناس عنه، فمثل هذا يكون داخلا في هذا المعنى لوجود العلة. لكن الغالب في هذا الجنس أنه لا إشكال فيه، بخلاف ما لو كانت التدفئة بحطب ونحوه مما يمكن أن يتسبب عن اختناق أو حريق. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. متفق عليه. في بيوتكم حين تنامون، لا تتركوا النار، يعني متقدة. وقال حين تنامون، فيدخل فيه كل ما يمكن أن يتسبب عنه حريق، كما لو خرجوا وتركوها مشتعلة. والنار هنا يمكن أن تكون نار تدفئة، ويمكن أن تكون نار لصنع الطعام، ويمكن أن تكون هذه النار للإضاءة بالسرج ونحوها. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها. متفق عليه. فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطفائها بإطلاق، ولم يستثني. الآن في مثل الأفران التي تكون فيها نار متقدة على الغاز، هل هي داخلة فيه فيما لو احتاج أهل الدار أن يتركوا شيئا عليها يطول أمد صنع ذلك أو نضجه؟ فهل عليهم بذلك حرج لو أنهم ناموا وتركوا هذه الأفران في حال من العمل والتوقد أو لا؟ من أهل العلم من قال بأن ما كان مأمونا، يعني من القدماء قبل هذه الوسائل الحديثة، ما كان مأمونا من أنواع السرج التي لا تنكفئ ولا يمكن أن يحصل لها لربما حركة أو نحو ذلك بحيث تحرق الدار بسبب أو بآخر كالفأر ونحو ذلك، يعني أنها مأمونة غالبا، قالوا لا إشكال في هذا. إنما كما في هذه الأحاديث ما يدل على أن هؤلاء احترق عليهم دارهم، احترق بيت بالمدينة على أهله، وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الفويسقة تضرم على أهل على أهل البيت بيتهم، فتأتي إلى السراج لربما قطعت الحبل الذي هو معلق فيه إن كان معلقا بحبل، أو كفأته أو عملت شيئا تقلبه عليهم. لكن لو كان هذا مثبت بحيث أنه لا يمكن أن تصل إليه، ودونه أشياء مثبتة لا تصل إليه، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لأن هذا أمر معلل. فمثل هذه الآن الأفران لو ترك، هل مثل هذا يكون مأمون في الغالب؟ أو يقال الخطر من جهته غالب فينظر إلى ذلك، وإلا فإن حتى هذه الإضاءة فإنها إن تركت متقدة بل حتى منطفئة الخطر موجود. كيف يكون الخطر موجود حتى لو كانت منطفئة؟ صلى الله عليه. الآن لو تسرب الغاز وامتلأ المكان بالغاز، فجاء إنسان لينظر في الظلام فأضاء النور والمصابيح، أضاءها مباشرة تفطر يطرم المكان، يتحول إلى شعلة كتلة من النار لمجرد إضاءة النور الأنوار العادية هذه. فالخطر موجود حال كونها مطفأة وحال كونها، ثم كثير من الحرائق التي لربما يكتب في التقرير الدفاع المدني يحترق البيت، يقال التماس في الكهرباء. هذا الالتماس قد يكون في مصباح، قد يكون في غيره، لكن هل هذا هو الغالب أو أن هذا شيء نادر؟ يعني هل الخوف من جهتها كبير؟ الجواب لا. فلو أن الناس تركوا هذه المصابيح أو بعض هذه المصابيح وناموا فليس عليهم حرج. يبقى النظر في الصور الأخرى مثل الأفران الكهربائية أو التي على الغاز، هل الخطر من ناحيتها غالب أو لا؟ فإن كان الخطر غالب كان غالبا فإنها تطفأ، وقل مثل ذلك في المدفع. وإن كان الخطر نادرا فمثل هذا لا إشكال فيه، والله تعالى أعلم. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث عن هذا البيت قال إن هذه النار عدو لكم، عدو لكم. ما معنى كون النار عدو؟ بمعنى أنها تتلف الأبدان والنفوس وتكون تلفا للأموال، وما يحصل بسببه التلف يقال له ذلك بهذا الاعتبار وإن كان فيها منافع. ثم ذكر حديث جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء، غطوا الإناء يعني أيا كان ما بداخله، ولو كان فارغا، ولو كان فارغا إذا كان الإنسان سيشرب فيه فيما بعد، غطوا الإناء، ولم يقيد ذلك فيما إذا كان فيه شيء أو لا. غطوا الإناء وأوكئوا السقاء، السقاء مثل القربة ونحو ذلك، أوكئوه يربط بسيور أو بخيط أو نحو ذلك فلا يبقى فمه مفتوحا، وقل مثل هذا الآن في أوعية التي يوضع فيها الماء، قارورة الماء، فم الجالون ونحو ذلك، كل هذا داخل فيه. قال وأغلقوا الباب، باب أغلقوا الباب الذي يدخل على الدار، باب الشقة ونحو ذلك، وأطفئوا السراج، وهذا كما سبق. ثم بين العلة قال فإن الشيطان لا يحل سقاء، السقاء المربوط لا يستطيع الشيطان أن يطلقه من هذه السيور والربط ونحو ذلك، لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء. وهذا يحتمل أنه لا يستطيع ذلك أصلا، لا يستطيع ذلك، إنما إذا وجد شيئا مفتوحا فإنه يعبث به يشرب أو نحو ذلك مما يكون له من نوع مقارفة أو ملابسة، فيحتمل أنه لا يستطيع ذلك، ويحتمل أنه إن ذكر اسم الله عليه فإنه لا يستطيع حله، ولا يستطيع أن يفتح الباب الذي أغلق وذكر اسم الله عليه، فيكون ذكر اسم الله تبارك وتعالى حرزا. وهكذا أيضا في تغطية الإناء، وقد جاء ذلك أيضا في نفس الحديث، قال: فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض أو أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل. فقوله يذكر اسم الله يحتمل أنه يرجع إلى الجملة الأخيرة، يعرض عليه عودا، ويحتمل أنه يرجع لكل ما سبق ويذكر اسم الله فليفعل. فهذا يفهم منه على هذا الاعتبار أن الشيطان لا يستطيع حل الإناء الذي أوكي وذكر اسم الله عليه، ولا يفتح الباب الذي أغلق وذكر اسم الله عليه، والإناء الذي غطي ولو بعود وذكر اسم الله عليه. هذا فيما يتعلق بالشيطان. ثم قال: فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم، رواه مسلم. فويسقة يعني الفارة، وتضرم يعني تحرق، تحرق عليهم البيت، ومن هنا جاء الأمر بإطفاء السراج. وأما الباب والإناء وما إلى ذلك فهذا من أجل الشيطان. وجاء في حديث آخر أنه ينزل داء في ليلة في العام، فينزل في كل إناء ليس عليه شيء، يعني ليس عليه غطاء أو نحو ذلك. فمعنى ذلك أن الإنسان إذا شرب به أو شرب بهذا الإناء حتى لو كان فارغا ثم بعد ذلك صب فيه ماء وشرب، فإن ذلك يؤدي إلى وقوع هذه العلة، والله تعالى أعلم. نعم، فقد صح ذلك في الحديث، ينزل داء ليلة في العام فيقع في كل إناء ليس مغطى أو ليس عليه غطاء أو نحو ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه آداب شرعية علمناها النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك احترازا على نفوس الناس وأموالهم، وأيضا على عافيتهم، وهذا يدل على رحمة الشارع ولطف هذه الشريعة بالمكلفين، وأنها مبنية على الإرفاق في كل شؤون الحياة، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.